الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن الإيمان باليوم الآخر، قد تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله وما ورد في حديث جبريل الذي ذكر فيه تعريف الإيمان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أن تؤمن باليوم الآخر، من ضمن ما ذكر. فالإيمان باليوم الآخر هو أن نصدق بقيام الساعة، وهذه أدلتها واضحة وصريحة ومحكمة لا إشكال فيها. من أنكر هذا اليوم فهو كافر خارج من ملة الإسلام. ثم بعد ذلك أمور تحصل في هذا اليوم هي داخلة في ضمن الإيمان بهذا اليوم. يريد المؤلف رحمه الله الآن أن يبين لنا هذه الأمور، وقبل ذلك ذكر لنا أنها داخلة في ضمن الإيمان باليوم الآخر. والأمور التي سيذكرها المؤلف رحمه الله الآن سترتب على النحو التالي: سيذكر المؤلف الطريق إلى هذا اليوم وهو القبر. الطريق إلى هذا اليوم هو القبر، فبعد الموت المرحلة التي تأتي بعد الموت مرحلة القبر، القبر مرحلة البرزخ. وهذه المرحلة وما يمر بها المرء أمورها غيبية، وكذلك ما يحصل بعد البعث من القبر يوم القيامة أموره غيبية كذلك، وما يحصل قبل ذلك من علامات الساعة أمورها أيضا غيبية، وما يحصل أيضا من دخول الناس إلى الجنة وإلى النار وما فيهما أيضا هذه كلها من الأمور الغيبيات. والناس لا يتفاضلون في مسألة الإيمان بالإيمان بالأمور المشاهدة، فالمشاهد الكل يؤمن به ولا يكذبه، لكن محل التفضيل هو الإيمان بالغيبيات، وهذه الأمور كلها المذكورة من الغيبيات، من الأمور التي لا تدرك بالفكر والعقل، وإنما تدرك بماذا؟ بالخبر. فإذا جاء الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لازم الإيمان به والتصديق وعدم رده، لا الرد بالتكذيب ولا الرد بالتحريف والتأويل، لأنه لم يوافق عقلا من العقول الخاربة أو لم يوافق رأيا رآه شخصه. فهنا المؤلف رحمه الله الآن يبدأ معنا بتفصيل ما يمر به الإنسان في بعد موته، فقال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة والنار. فنحن مأمورون بالتصديق بقيام الساعة وبما يحدث في هذا اليوم مما جاء ذكره في الكتاب والسنة. فقال ثم قال بعد ذلك: فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. إنسان الآن بعدما يموت يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره فهو معرض لفتنة هناك أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا إما عذاب وإما نعيم على حسب الشخص. فالمؤمنون وأهل السنة عقيدتهم الإيمان بفتنة القبر، وهذه الفتنة معناها الامتحان والاختبار الذي يقع على المرء من قبل الملكين عندما يوضع في قبره. يأتيه الملكان فيجلسانه ويقولا له: من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان مؤمنا صالحا قال ربي الله وديني الإسلام ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان كافرا قال ها ها لا أدري. هذا بداية الحديث. فدل هذا الحديث على وقوع فتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم على ما جاء في الأحاديث الصحيحة. ومن هذه الأحاديث حديث البراء ابن عازب الذي ذكرنا معناه. ففتنة القبر حق ثابت نؤمن به، وسؤال الملكين أيضا حق ثابت نؤمن به، والبعث بعث الموت حق كذلك. ولكن قبل ذلك لا بد أيضا أن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه. عذاب القبر ونعيمه كذلك ورد في أحاديث صحيحة كثيرة، ومنها حديث البراء ابن عازب هذا الذي ذكرناه. جاء في أحاديث كثيرة ذكر عذاب القبر، والأحاديث في ذلك متواترة، وتواترها تواتر معنوي. ومعنى التواتر المعنوي أن تأتي عدة أحاديث مختلفة في ألفاظها لكنها بالجملة تدل على نوع أو معنى من المعاني، عندئذ يكون تواترها متواترا تواترا معنويا. كعذاب القبر الآن وجينا ونظرنا في الأحاديث التي وردت فيه، وجدنا مثلا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر دعائه وأعوذ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخره. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها يهودية وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر بعذاب القبر. وأحاديث كثيرة. إذن جملة هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل جميعا على ماذا؟ على معنى واحد، وهو وقوع عذاب القبر، وقوع عذاب القبر. إذن فالأحاديث الواردة في ذلك متواترة، فهو خبر يقيني لا شك فيه وقوع عذاب القبر أيضا ووجود نعيم في القبر، كذلك هو أمر يعني ثابت لا شك فيه. قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. حديث البراء الذي ذكرناه ذكر فيه النعيم وذكر فيه أيضا العذاب، ولعلنا نذكره تاما إن شاء الله بعد أن ننتهي من كلام المؤلف. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنا يشير المؤلف إلى أن هذه الآية فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى إثبات هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقالوا من ذلك فتنة القبر. فيقول المؤمن ربي الله وديني والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. معنى المرتاب الشاك الذي يشك. فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة هي المطرقة الكبيرة، نسميها نحن هنا المهدة، سموها بعض أهل المغرب بالماصة، هذه المرزبة المرزبة. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. كل هذا ورد في أخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الإيمان بها. حديث البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة، قال: فانتهينا إلى قبر، يعني وصلوا إلى القبر، ولما يلحد أي لم يحفروا اللحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله ينتظرون ماذا؟ أن يتم الحافر الحفرة. قال: وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، هدوء وسكوت يسمعون، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وهذا أيضا من الأحاديث التي تثبت عذاب القبر مرتين أو ثلاثا. ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. هذه النفس الطيبة، النفس المؤمنة، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ووجدت على وجه الأرض، يعني رائحة طيبة. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ قال: فيقولون: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. قال: حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه في مكانه، فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله، يعني من أين لك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. هذا فيه إثبات نعيم الجنة في القبر. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه، معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، الشوك، كأنك تضع شوكا في صوف ثم تنزع هذا الشوك، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها كما أخذها لم يدعوها في يده طرفة فيأخذوها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض فيصعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث بطوله هذا فيه كل ما ذكر المؤلف رحمه الله من فتنة عذاب القبر ومن نعيمها ومن نعيمه ومن عذابه. قال المؤلف رحمه الله فصل إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد أن يبقى العبد في قبره على هذا الحال إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وفرق المؤلف رحمه الله بين القيامة الكبرى والقيامة الصغرى بقوله هنا القيامة الكبرى. القيامة الصغرى هي موت العبد ولكل عبد قيامته الخاصة فكل عبد يموت تقوم قيامته الصغرى فإنه إذا وضع في قبره بدأ النعيم أو بدأ العذاب. نسأل الله يعافينا وإياكم. إلى أن تقوم القيامة الكبرى. طبعا ورد حديث في تسمية الموت بأنه الموت الصغرى التي هي القيامة الصغرى لكن حديث مرفوع لا يصح. وردت آثار ثابتة عن حذيفة وغيره. إلى أن تقوم القيامة الكبرى وهي التي يقوم الناس فيها من قبورهم ويبعثون بعد موتهم فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد يعيدها الله تبارك وتعالى ثم يقومون وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون وأدلتها من الكتاب والسنة مشهورة معلومة منها قول الله تبارك وتعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والأحاديث التي فيها ذكر قيام الساعة كثيرة جدا ومشهورة والإجماع منعقد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يقوم الناس من قبورهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وكما جاء أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى. حفاة ليس لا يلبسون النعال, عراة أي ليس عليهم ثياب, غرلا أي ليسوا مختونين, فخلقهم تام لا ينقص منه شيء. قال وتدنو منهم الشمس, يعني تقترب الشمس منهم في المحشر عندما يحشر الناس, تقوم الساعة ويحشر الناس, تقترب الشمس من الناس ثم تكويهم بحرها ويعرق البشر, فمنهم من يصل عرقه إلى الكعبين, ومنهم إلى الركبتين, ومنهم ما هو أعلى من ذلك, ومنهم من يلجمه العرق الجامع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد, كقرصة النقي يعني كالرغيف المنخول. وقال الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا, ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وجاء في حديث آخر قال يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما, قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. قال المؤلف ويلجمهم العرق, أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس يعني إلى الفم, وهذا أيضا وردت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, والحديث مذكور في الصحيحين. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد, ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عنه أنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحديث البطاقة المشهور بأن الصحائف توزن فتطيش بهم صحيفة لا إله إلا الله. وكذلك جاء في الحديث بأن الرجل لا يساوي عند الله جناح, أو لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذه كلها الأحاديث تدل على أن أعمال العباد توزن, وصحائفهم أيضا توزن, ولا تعارض في ذلك, فكله موزون. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون, ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه كلها تدل على أنه أن أعمال العباد توزن. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال, تنشر الدواوين أن يعطى الناس صحائفهم في أيديهم, كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة يكتبون في الصحف. ثم بعد ذلك جاء في الحديث أن الناس يأخذون هذه الصحف بأيديهم, وجاء في الآيات ما يدل على ذلك أيضا. فمن كان من أهل الطاعة أخذ كتابه بيمينه, ومن كان من أهل المعصية أخذ كتابه بشماله. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائرة أي عمله في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني هذا من عدل الله تبارك وتعالى أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه ينظر في عمله ويحاسب نفسه بنفسه ويحاسب الله الخلائق يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس كما في قوله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه. هذه طريقة الحساب. يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه أي يقول له أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخلو بالعبد ويطلعه على أعماله ثم المؤمن ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لهم ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. يعني هذا كله إنما يفعل بهم نكاية بهم وخزي لهم وإلا هم أعمالهم ليست محلا للوزن فأعمالهم كلها تذهب هباء منثورا بكفرهم ولكن يقررون به ويطلعون على أو يطلعون على أعمالهم من أجل إيقاع الخزي والعار عليهم. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا جاء الحديث في الصحيحين. هذه بعض الأمور التي تقع يوم الحساب يوم القيامة. ومن عادة المؤلفين أن يذكروا أيضا علامات الساعة قبل أن يدخلوا على ذكر هذه المسائل. فأيضا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ووردت في الأحاديث الصحيحة كنزول عيسى عليه السلام وكخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. فهذه كلها أيضا أخبار غيبية ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من عادة أهل العلم أن يضعوا مثل هذه الأمور في كتبهم لأنها أخبار غيبية يجب الإيمان بها. طيب نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله. الله فيكم بارك الله فيكم. نعم دقيقة يا أبا زيد إذا سمحت. نعم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. ومن الإيمان باليوم الآخر. قد تقدم معنا ما ذكره المؤلف رحمه الله وما ورد في حديث جبريل الذي ذكر فيه تعريف الإيمان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أن تؤمن باليوم الآخر من ضمن ما ذكر. فالإيمان باليوم الآخر هو أن نصدق بقيام الساعة، وهذه أدلتها واضحة وصريحة ومحكمة لا إشكال فيها. من أنكر هذا اليوم فهو كافر خارج من ملة الإسلام. ثم بعد ذلك أمور تحصل في هذا اليوم هي داخلة في ضمن الإيمان بهذا اليوم. يريد المؤلف رحمه الله الآن أن يبين لنا هذه الأمور، وقبل ذلك ذكر لنا أنها داخلة في ضمن الإيمان باليوم الآخر. والأمور التي سيذكرها المؤلف رحمه الله الآن سترتب على النحو التالي. سيذكر المؤلف الطريق إلى هذا اليوم وهو القبر. الطريق إلى هذا اليوم هو القبر، فبعد الموت المرحلة التي تأتي بعد الموت مرحلة القبل، القبر مرحلة البرزخ. وهذه المرحلة وما يمر بها المرء أمورها غيبية، وكذلك ما يحصل بعد البعث من القبر يوم القيامة أموره غيبية كذلك، وما يحصل قبل ذلك من علامات الساعة أمورها أيضا غيبية، وما يحصل أيضا من دخول الناس إلى الجنة وإلى النار وما فيهما أي نعم أيضا هذه كلها من الأمور الغيبيات. والناس لا يتفاضلون في مسألة الإيمان بالإيمان بالأمور المشاهدة، فالمشاهد الكل يؤمن به ولا يكذبه، لكن محل التفضيل هو الإيمان بالغيبيات. وهذه الأمور كلها المذكورة من الغيبيات، من الأمور التي لا تدرك بالفكر والعقل وإنما تدرك بماذا؟ بالخبر. فإذا جاء الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لازم الإيمان به والتصديق وعدم رده، لا الرد بالتكذيب ولا الرد بالتحريف والتأويل، لأنه لم يوافق عقلا من العقول الخاربة أو لم يوافق رأيا رعاه شخصه. فهنا المؤلف رحمه الله الآن يبدأ معنا بتفصيل ما يمر به الإنسان في بعد موته. فقال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت إلى دخول الجنة والنار. فنحن مأمورون بالتصديق بقيام الساعة وبما يحدث في هذا اليوم مما جاء ذكره في الكتاب والسنة. فقال ثم قال بعد ذلك فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. إنسان الآن بعدما يموت يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره فهو معرض لفتنة هناك أخبر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا إما عذاب وإما نعيم على حسب الشخص. فالمؤمنون وأهل السنة عقيدتهم الإيمان بفتنة القبر، وهذه الفتنة معناها الامتحان والاختبار الذي يقع على المرء من قبل الملكين عندما يوضع في قبره. يأتيه الملكان فيجلسانه ويقولا له من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإذا كان مؤمنا صالحا قال ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان كافرا قال ها لا أدري. هذا بداية الحديث، فدل هذا الحديث على وقوع فتنة القبر وأن الناس يمتحنون في قبورهم على ما جاء في الأحاديث الصحيحة. ومن هذه الأحاديث حديث البراء ابن عازب الذي ذكرنا معناه. ففتنة القبر حق ثابت نؤمن به، وسؤال الملكين أيضا حق ثابت نؤمن به، والبعث بعث الموت حق كذلك. ولكن قبل ذلك لا بد أيضا أن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه. عذاب القبر ونعيمه كذلك ورد في أحاديث صحيحة كثيرة، ومنها حديث البراء ابن عازب هذا الذي ذكرناه. جاء في أحاديث كثيرة ذكر عذاب القبر، والأحاديث في ذلك متواترة، وتواترها تواتر معنوي. ومعنى التواتر المعنوي أن تأتي عدة أحاديث مختلفة في ألفاظها لكنها بالجملة تدل على نوع أو معنى من المعاني، عندئذ يكون تواترها متواترا تواترا معنويا، كعذاب القبر الآن. وجينا ونظرنا في الأحاديث التي وردت فيه، وجدنا مثلا حديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر دعائه وأعوذ اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات إلى آخره. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها جاءتها يهودية وقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر بعذاب القبر. وأحاديث كثيرة، إذن جملة هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث تدل جميعا على ماذا؟ على معنى واحد، وهو وقوع عذاب القبر، وقوع عذاب القبر. إذن فالأحاديث الواردة في ذلك متواترة، فهو خبر يقيني لا شك فيه وقوع عذاب القبر أيضا، ووجود نعيم في القبر كذلك هو أمر يعني ثابت لا شك فيه. قال فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر وبنعيمه. حديث البراء الذي ذكرناه ذكر فيه النعيم وذكر فيه أيضا العذاب، ولعلنا نذكره تاما إن شاء الله بعد أن ننتهي من كلام المؤلف. قال فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، أي يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهنا يشير المؤلف إلى أن هذه الآية فيها إشارة إلى ماذا؟ إلى إثبات هذا الامتحان، هذا الاختبار. يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فقالوا من ذلك فتنة القبر. فيقول المؤمن ربي الله وديني والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. معنى المرتاب الشاك الذي يشك. فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة هي المطرقة الكبيرة، نسميها نحن هنا المهدة، يسموها بعض أهل المغرب بالماصة، هذه المرزبة المرزبة. فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب. كل هذا ورد في أخبار صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب الإيمان بها. حديث البراء بن عازب قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة. قال فانتهينا إلى قبر، يعني وصلوا إلى القبر، ولما يلحد أي لم يحفروا اللحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله ينتظرون ماذا؟ أن يتم الحافر الحفرة. قال وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، هدوء وسكوت يسمعون، وفي يده عود ينكت به في الأرض. فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وهذا أيضا من الأحاديث التي تثبت عذاب القبر، مرتين أو ثلاثا. ثم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، هذه النفس الطيبة النفس المؤمنة، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ووجدت على وجه الأرض، يعني رائحة طيبة. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب؟ قال فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. قال حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهي به حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه في مكانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله، يعني من أين لك؟ فيقول قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، هذا فيه إثبات نعيم الجنة في القبر. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف، الشوك كأنك تضع شوكا في صوف ثم تنزع هذا الشوك، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها كما أخذها لم يدعوها في يده طرفة، فيأخذوها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوا له من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. هذا الحديث بطوله هذا فيه كل ما ذكر المؤلف رحمه الله من فتنة عذاب القبر ومن نعيمها ومن نعيمه ومن عذابه. قال المؤلف رحمه الله: فصل إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد، أن يبقى العبد في قبره على هذا الحال إلى أن تقوم القيامة الكبرى. وفرق المؤلف رحمه الله بين القيامة الكبرى والقيامة الصغرى بقوله هنا القيامة الكبرى. القيامة الصغرى هي موت العبد، ولكل عبد قيامته الخاصة، فكل عبد يموت تقوم قيامته الصغرى، فإنه إذا وضع في قبره بدأ النعيم أو بدأ العذاب، نسأل الله يعافينا وإياكم. إلى أن تقوم القيامة الكبرى، طبعا ورد حديث في تسمية الموت بأنه الموت الصغرى التي هي القيامة الصغرى، لكن حديث مرفوع لا يصح، وردت آثار ثابتة عن حذيفة وغيره. إلى أن تقوم القيامة الكبرى، وهي التي يقوم الناس فيها من قبورهم ويبعثون بعد موتهم، فتعاد الأرواح إلى الأجساد. تعاد الأرواح إلى الأجساد، يعيدها الله تبارك وتعالى، ثم يقومون وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، وأدلتها من الكتاب والسنة مشهورة معلومة، منها قول الله تبارك وتعالى: القارعة ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. والأحاديث التي فيها ذكر قيام الساعة كثيرة جدا ومشهورة، والإجماع منعقد على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. يقوم الناس من قبورهم كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما جاء أيضا في كتاب الله تبارك وتعالى، حفاة ليس لا يلبسون النعال، عراة أي ليس عليهم ثياب، غرلا أي ليسوا مختونين، فخلقهم تام لا ينقص منه شيء. قال وتدنو منهم الشمس، يعني تقترب الشمس منهم في المحشر عندما يحشر الناس، تقوم الساعة ويحشر الناس، تقترب الشمس من الناس ثم تكويهم بحرها ويعرق البشر، فمنهم من يصل عرقه إلى الكعبين، ومنهم إلى الركبتين، ومنهم ما هو أعلى من ذلك، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد، كقرصة النقي يعني كالرغيف المنخول. وقال الله تبارك وتعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وجاء في حديث آخر قال يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا بهما، قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء. قال المؤلف ويلجمهم العرق، أي يصل منهم إلى موضع اللجام من الفرس، يعني إلى الفم. وهذا أيضا وردت فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مذكور في الصحيحين. قال فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عنه أنه قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وحديث البطاقة المشهور بأن الصحائف توزن فتطيش بهم صحيفة لا إله إلا الله. وكذلك جاء في الحديث بأن الرجل لا يساوي عند الله جناح، أو لا يزن عند الله جناح بعوضة. فهذه كلها الأحاديث تدل على أن أعمال العباد توزن، وصحائفهم أيضا توزن، ولا تعارض في ذلك، فكله موزون. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه كلها تدل على أنه أن أعمال العباد توزن. وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، تنشر الدواوين أي يعطى الناس صحائفهم في أيديهم، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهؤلاء الملائكة يكتبون في الصحف. ثم بعد ذلك جاء في الحديث أن الناس يأخذون هذه الصحف بأيديهم، وجاء في الآيات ما يدل على ذلك أيضا. فمن كان من أهل الطاعة أخذ كتابه بيمينه، ومن كان من أهل المعصية أخذ كتابه بشماله. قال فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. قال كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائرة، أي عملة في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يعني هذا من عدل الله تبارك وتعالى أن يوكل الحساب إلى الإنسان نفسه، ينظر في عمله ويحاسب نفسه بنفسه. ويحاسب الله الخلائق، يحاسب الله سبحانه وتعالى الناس كما في قوله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، هذه طريقة الحساب. يخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه، أي يقول له أنت فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يخلو بالعبد ويطلعه على أعماله ثم المؤمن، ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويخزون بها. يعني هذا كله إنما يفعل بهم نكاية بهم وخزي لهم، وإلا هم أعمالهم ليست محلا للوزن، فأعمالهم كلها تذهب هباء منثورة بكفرهم، ولكن يقررون به ويطلعون على أو يطلعون على أعمالهم من أجل إيقاع الخزي والعار عليهم. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هكذا جاء الحديث في الصحيحين. هذه بعض الأمور التي تقع يوم الحساب يوم القيامة. ومن عادة المؤلفين أن يذكروا أيضا علامات الساعة قبل أن يدخلوا على ذكر هذه المسائل. فأيضا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها علامات الساعة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، ووردت في الأحاديث الصحيحة، كنزول عيسى عليه السلام، وكخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج. فهذه كلها أيضا أخبار غيبية ذكرت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من عادة أهل العلم أن يضعوا مثل هذه الأمور في كتبهم، لأنها أخبار غيبية يجب الإيمان بها. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله.
شيخنا عسى الله يهديكم، ممكن سؤال؟
نعم، دقيقة يا بزيد إذا سمحت. Yeah.